الحمد لله القوي المتين، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله جل وعلا والاستعداد للقائه في يوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حديثنا اليوم عن داء فتاك ومرض عضال خطره على الأفراد عظيم وفساده للمجتمع كبير، ما وقع فيه امرؤ إلا ومحقت منه البركة في صحته ووقته ورزقه وعياله وعمره، وما تدنس به أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته وخسر في دنياه وفي أخراه. إنه يا عباد الله أكل أموال الناس بالباطل داء خطير يسبب الهلاك والخسران للمجتمعات، ويفسد أحوالها وينشر الظلم فيها. ما انتشر هذا الداء في مجتمع إلا وغابت منه الفضيلة، وحلت فيه الرذيلة والكراهية والأحقاد، وما وقع في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصيحة، والخيانة محل الأمانة، والظلم محل العدل، والخوف محل الأمن. وأكل أموال الناس بالباطل يا عباد الله هو ما يأخذه الإنسان ويستولي عليه من أموال الناس من غير وجه حق، إما سرقةً وغصبًا، أو ظلمًا وعدوانًا، أو غشًا واحتيالًا، وكل ذلك مما حرَّمه الإسلام وحذَّر من مخاطره. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. متفق عليه. أيها المسلمون، ولأكل أموال الناس بالباطل صور كثيرة جاء الإسلام بتحريمها وحماية الناس منها، ومن ذلك الغصب والسرقة، وهذا داء تعاني منه بعض المجتمعات، تغتصب أموال الناس وتسرق تحت تهديد الخناجر والسيوف، وترتكب فيه أبشع الجرائم من قتل وجرح وتشويه. ولذلك شدد فيه الإسلام ووضع له حدا من الحدود. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ومن ذلك غصب الأرض والاستيلاء عليها، فعندما ينعدم الخوف من الله تصير القوة والحيلة وبالاً على صاحبها، يستخدمها في الظلم والعدوان، ويوظفها في الاستيلاء على أموال الآخرين وهضم حقوقهم. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من غصب أرضًا وانتزعها من صاحبه بأشد الوعيد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسِف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي غير حدودها، فانتزع قطعة من أرض جاره وأضافها إلى نصيبه. كذلك من صور أهل أكل أموال الناس بالباطل الرشوة، وهي كل ما يدفعه المرء لمن تولى عملاً من أعمال المسلمين ليتوصل به إلى ما لا يحل له، ولها صور كثيرة، من أعظمها ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل أو لظلم أحد من الناس، وكذلك دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدون هذا المقابل. ومن صورها أيضاً من رشى ليعطى ما ليس له أو ليدفع حقًا قد لزمه، أو رشى ليفضل أو يقدم على غيره من المستحقين. وقد حرم الإسلام الرشوة أخذًا وعطاءً، وحذر منها، فقال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. فالرشوة يا عباد الله، الرشوة كسب خبيث، وأكل لأموال الناس بالباطل، وإعانة على الظلم والعدوان، وهدر لكرامة الإنسان، وهي دعوة قبيحة لنشر الرذائل والفساد وإطلاق العنان لرغبات النفوس وانتشار الاختلاس والتزوير واستغلال السلطة والتحايل على النظام، فتتعطل مصالح المجتمع ويسود فيه الشر والظلم وينتشر فيه البؤس والفقر والشقاء. لذلك حرم الإسلام الرشوة حتى ولو ألبسها صاحبها ثوب الهدية. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أيضا من صور أكل أموال الناس بالباطل الغش في البيع والشراء، فمن التجار من يكذب على الناس ويتحايل عليهم ويحلف في بيعه بالحلف الكاذب ليغري غيره بسلعته، وهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. رواه مسلم. ومن ذلك التطفيف في الكيل والميزان، وهذا أمر يتهاون فيه كثير من الناس، فإذا كانوا بائعين أخسروا ونقصوا في الكيل والوزن، وإذا كانوا مشترين استوفوا وزادوا في الكيل والوزن. والله جل وعلا يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن ذلك يا عباد الله كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها، فبعض الباعة اليوم ممن لا يخافون الله لا يبينون عيوب السلعة التي يبيعونها، بل يجتهدون في إخفائها بشتى أنواع الحيل، وهذا من الحرام الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيَّنه له. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. كذلك من صور أهل أكل أموال الناس بالباطل أكل مال اليتيم، فمن كان عنده مال ليتيم فأكله أو جحده فهو آكل لأموال الناس بالباطل. وقد توعد ربنا جل وعلا عليه بأشد الوعيد، فقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال الناس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالواجب على من تولى رعاية يتيم عنده مال أن يدفع إليه ماله كاملا عندما يأنس منه الرشد وحسن التصرف. فقد قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ويقول جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. كذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل أكل مال الأجير والمستخدم، وذلك بعدم إعطاء العمال والأجراء والموظفين حقوقهم بعد استيفائهم لأعمالهم، سواء كان ذلك بجحد حق الأجير وإنكاره من طرف المسؤول أو صاحب العمل، أو يبخسه في حقه فلا يعطيه إياه كاملا أو يزيد عليه أعمالا إضافية من غير مقابل، أو يماطل فيه فلا يدفعه إليه إلا بعد جهد وعناء. فويل لهؤلاء الظلمة من عذاب يوم أليم ومن خصومة رب العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل عدم الوفاء بالدين، فمن الناس من يأخذ الدين وفي نيته ألا يرده أو يماطل في رده لصاحبه. وحقوق العباد عند الله عظيمة، فلا مناص من أدائها وردها إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا يتقاضى فيه بالدينار ولا بالدرهم، ولكن بالحسنات والسيئات. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكثير من الناس اليوم يتساهلون في الاستدانة من غير حاجة ولا ضرورة، وإنما رغبة في التوسع ومجارات الآخرين والتساهل في الاستدانة يقود إلى المباطلة في التسديد، أو يؤدي إلى إضاعة أموال الآخرين وإتلافها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محذِّرًا من عاقبة هذا العمل: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. كذلك يا عباد الله، من صور أكل أموال الناس بالباطل سؤال الناس من غير حاجة، كمن يطوف على التجار مدعياً أنه مستحق للزكاة وهو يكذب في ذلك، أو من يسأل الناس في المساجد والطرقات وهو غير صادق، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. فليتذكر هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيع أمره ويجتنب نهيه ويقف عند حدوده، وأن يجنبنا أسباب مقته وغضبه وعقابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فإن هناك أسبابًا للوقاية بإذن الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل. ومن تلك الأسباب أولًا تربية النفس على الخوف من الله والحياء منه، فإن من يخاف الله ويستحي من الله ويستحضر مراقبة الله لا يعتدي على عباده ولا يمد يديه إلى أموالهم، لأنه يعلم أن ذلك مما يغضب الله تعالى عليه، ويعلم أن عقاب الله شديد وأن عذابه أليم، ويعلم أنه إن نجا من العقاب في الدنيا فلن ينجو من الحساب والعقاب يوم القيامة. ثانياً، تحري الحلال والاستغناء به عن الحرام، فإن الإسلام حظ المؤمنين وأمرهم بالأكل من الطيبات والمباحات واجتناب المحرمات والخبائث والمكروهات وترك المشتبهات، ففي الحلال ما يغني عن الحرام. وقد دعا ربنا جل وعلا عباده إلى التمتع بما أحله لهم من الطيبات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثالثاً، الخوف من الخزي والعار والخسران والعذاب يوم القيامة، فلا بد للعباد من يوم يقفون فيه بين يدي الله للجزاء والحساب، حينها يتعلق المظلوم بظالمه ويطالب أصحاب المظالم بمظالمهم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها الآن، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، واستغنوا بالحلال عن الحرام، وتوبوا إلى الله من المظالم والآثام، وأحسنوا كما أحسن الله إليكم، ويسروا على عباده كما يسر الله عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المفلحين، وأن يسلك بنا طريق الصالحين، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الحلال من الطيبات، وكره إلينا الحرام من الخبائث والمنكرات. اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام، واجعل لنا نصيبا من الحلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شملهم ووحد صفوفهم وفرج همومهم ونفس كروبهم وانصرهم على اعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا، اللهم يسر امورنا وفرج همومنا وارحم ضعفنا. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء، وانت الغني ونحن الفقراء، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض يا ذا الجلال والاكرام، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.